كتفي جنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. يقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عندما تحدثنا عن التوبة النصوح، قلنا من شروطها إقلاع العاصي عن المعصية، وأن عليه إذا أراد أن يكتب مع التوابين المتطهرين ويعتبر في عداد الصالحين من أولياء الله وأحبابه أن يكثر من عمل الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. عليه أن يبدل نفسه من عاص إلى طائع، وأن يبدل سلوكه السيء بسلوك صالح. فمن كان تاركا للصلاة وجب عليه بعد التوبة أن يبادر إلى إقامة الصلاة وإلى الإكثار من العمل الصالح. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح يا إخوتي هو فعل ما أمر الله عز وجل أو رسوله بفعله أو ندب إليه، أي إنه إما أمر مفروض أو مندوب. الفرض هو ما أمر الشرع بفعله على سبيل الإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما المندوب أو ما يسمى بالسنة أو المستحب، فهو ما أمر الشرع بفعله على سبيل الاستحباب، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كصيام النوافل وصلوات النوافل. يطلق على العمل الصالح أسماء أخرى كالطاعة والعبادة والحسنة، كلها تدل على نفس المعنى. إخوتي الأكارم، الإيمان هو التصديق الجازم اليقيني بوجود الله تعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن تشبيه الإيمان بنبتة زرعناها في التراب، لا تحيا هذه النبتة إلا إذا تعهدناها بالسقاية والرعاية، وإلا فإنها تذبل وتموت. وكذلك الإيمان في قلب العبد هو كالبذرة، يحتاج إلى رعاية وعناية وتغذية حتى يكبر ويتأصل ويتجذر، وهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. لذلك نرى القرآن الكريم لا يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح أو الإسلام أو تقوى الله، لا يذكره مجردا أبدا. وعندما يذكر هذا يقرنه بالعمل الصالح أو الإسلام أو تقوى الله، المراد هو امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، مما يؤكد على أن العمل الصالح وترك المعاصي هي أساس مهم من أسس بقاء الإيمان ونموه وصلاحيته. أيضا نرى القرآن الكريم يعرض الإيمان في سورة الأعمال الصالحة، فيقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السنة النبوية الشريفة اعتبرت الأعمال الصالحة شعبا للإيمان. ورد في الحديث الصحيح: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هي عمل صالح. ورد في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من هنا أتت القاعدة الشهيرة: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كان السلف الصالح يقولون: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك لم يقتصر تعريف الإيمان على التصديق القلبي اليقيني بالله تعالى وبرسوله، بل أضيف إليه مترادفات أخرى لأنها ضرورية لبقائه ونموه. ليصبح تعريف الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. فمن آمن بقلبه ونطق بلسانه واكتفى عند هذا الحد فإن إيمانه إيمان صوري لا حقيقي، هو إيمان ناقص ومشوه ويخشى عليه من الاندثار والموت، فضلا عن أن هذا الإيمان بدون عمل صالح لا يقوى على إنجاء صاحبه يوم القيامة من عذاب النار. ما هي أنواع العمل الصالح؟ لو سألنا كثيرا من المسلمين عن تعريف الأعمال الصالحة لقالوا الأعمال الصالحة هي العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة. الحق يا إخوتي أن الأعمال الصالحة لا تنحصر في العبادات الشعائرية التي ذكرناها، الصوم والصلاة والحج وما إلى ذلك. الصالحات والطاعات يا إخوتي أنواع، منها طاعات القلوب ومنها طاعات الجوارح. منها ما يتعلق بالعبادات الشعائرية أي صلة العبد بربه، ومنها ما يتعلق بصلة العبد بالمخلوقات. دعونا نبدأ بالحديث عن طاعات القلوب. طاعات القلوب هي عبادات قلبية، سميت بطاعات القلوب لأن محلها القلب، وهي أهم من طاعات الجوارح. يسميها البعض كابن قيم الجوزية رحمه الله يسميها باطن الإيمان، طاعات القلوب هي باطن الإيمان، ويسمي طاعات الجوارح ظاهر الإيمان. طاعات القلوب هي التي يعنى بها المتقون ويوجهون إليها أكبر جهدهم. هذه الطاعات هي الإخلاص لله تعالى، التوكل عليه، الرجاء في رحمة الله تعالى، الخشية من عذاب الله، الحياء من الله تعالى، أيضا من طاعات القلوب، المحبة لله، الشوق إليه، الشكر، شكر نعماء الله عز وجل، الصبر على بلاء الله، الرضا بالقضاء، التوبة، من أهم أيضا طاعات القلوب. ورد طلب العمل بهذه الصالحات التي سميناها طاعات القلوب في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من هذا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. أما طاعات الجوارح فكثيرة، منها الصيام، الصلاة، الحج، الزكاة، منها أيضا بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدق، الأمانة، العدل، تلاوة القرآن الكريم، تلاوة الأذكار، كل هذه طاعات الأجساد. الحق يا إخوتي طاعات القلوب هي أهم من طاعات الجوارح. كان أحد الصالحين يقول ذرة من أعمال القلوب قد ترجح على أوزان الجبال من أعمال الجوارح. تتساءلون لماذا؟ السبب يا إخوتي يعود إلى أن القلب هو حقيقة الإنسان وهو جوهره وأساسه، فإذا صلح امتد هذا الصلاح إلى الجوارح، وإذا فسد القلب امتد الفساد أيضا إلى الجوارح. هذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. طاعات الجوارح لا تصح ولا تقبل من العبد، يعني كالصلاة والصيام وما إلى ذلك، هذه الطاعات لا تقبل إذا كان قلبه فاسدا عاصيا. عبادات المرائي مثلا الذي يقصد بعبادته امتداح الناس ولا يبتغي رضا الله هي عبادات جوفاء مردودة في وجه صاحبها ولا ثواب له عليها. لنقل مثل هذا عن الكبر، والكبر واستهزاء بالناس، العجب، الحسد، الحقد، هذه كلها آفات قلبية، معاصي قلبية خفية ومستترة، قد يؤدي بعضها إلى إحباط العمل كالرياء مثلا والعجب، كما أنها قد تدفع صاحبها إلى ارتكاب المعاصي الظاهرة من قتل وسرقة وشهادة زور وما إلى ذلك من معاصي. من جهة أخرى يا إخوتي القلب عندما يمتلئ خشية لله وحبا لله وتوكلا عليه واستعانة به، عندما يمتلئ القلب بهذا الجوارح عند ذلك ستنصاع وتهرع للقيام بالأعمال الصالحة دون أن تجد عناء، لأنها ستجد راحتها وسلواها في طاعة الله وامتثال أوامره. النوع الثاني من الأعمال الصالحة، إذن النوع الأول طاعات القلوب، النوع الثاني هي طاعات الجوارح. طاعات الجوارح هي الأعمال التي يقوم بها المؤمن بجوارحه، وهي نوعان. أعمال صالحة تتعلق بصلة العبد بربه، وأعمال صالحة تتعلق بصلة العبد بمخلوقات الله. يندرج تحت باب الأعمال الصالحة التي تتعلق بصلة العبد بربه جميع العبادات الشعائرية التي حدد الشرع صورها وأوصافها وكيفياتها، وهي الصلوات المفروضة وصلوات النوافل، الصيام المفروض شهر رمضان وصيام النفل، تلاوة الأذكار من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وما إلى ذلك من أذكار كثيرة وردت في الأحاديث الصحيحة. عبادة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من أيضا العبادات الشعائرية، عبادة تلاوة القرآن الكريم، عبادة الحج المفروض والتطوعي وأداء العمرة، منها أيضا عبادة الزكاة. هذه كلها إذن طاعات الجوارح التي تتعلق بصلة العبد بربه، وهي العبادات المفروضة والتطوعية. هناك أنواع أخرى من طاعات الجوارح تتعلق بصلة العبد بالمخلوقات، وهو ما سنتحدث عنه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا إخوتي الأكارم. ذكرنا أن الطاعات أنواع، منها طاعات القلوب وطاعات الجوارح، ومنها ما يتعلق بالعبادات الشعائرية، أي صلة العبد بربه كالصلاة والزكاة والصيام وما إلى ذلك. بقي علينا أن نتحدث عن العبادات التي تتعلق بصلة العبد بالمخلوقات. قبل أن أعدد هذه الأعمال، أحب أن أروي لكم قصة محزنة أرسلها لي أحدهم على البريد الإلكتروني للبرنامج، يقول فيها: أنا رجل متزوج وعندي زوجة وثلاثة أولاد، أعيش في بلد تعرض لأزمة شديدة اضطرتني للنزوح من بيتي أنا وعائلتي. لم نتمكن من أن نصطحب معنا أي شيء من بيتنا قبل النزوح. كان نزوحنا إلى بلد يعمل فيه أخي منذ سنوات، وكان لوجوده في ذلك البلد عزاء لنا وأمل في صون شيء من كرامتنا، خاصة وأن الله تعالى أكرمه ببيت كبير ومال وفير. قد تستغربون إن قلت لكم أتمنى لو أننا متنا جميعا قبل أن ننزح، فالموت خير لنا مما لاقيناه من الذل والفقر والجوع والتشرد والعري. في البداية، يقول هذا الرجل، لم نشعر بشيء من هذا أبدا، فقد استقبلنا أخي في بيته وأكرم ضيافتنا وشعرنا بالدفء والحنان في بيته. بعد فترة ضجرت زوجته من وجودنا، رغم أننا كنا نحاول أن نكون متعاونين في كل ما يمكننا التعاون فيه قدر الاستطاعة. كان أمرا مفاجئا لنا جميعا حين طلب منا أخي أن نغادر منزله بأسلوب حاول تلطيفه قدر المستطاع. جهزنا أغراضنا وتوجهنا نحو الباب. ما كنت أصدق أن أخي سيسمح لنا بالخروج. توقعت سيناريوهات عديدة، توقعت أن يهرع إلينا معتذرا ويرجونا أن نبقى في بيته، توقعت أن يستأجر لنا بيتا يؤوينا. لم يكن يهمني أين يقع البيت ولا مساحته ولا صلاحيته للسكن، المهم أن يكون لنا مأوى نأوي إليه. توقعت أن يعانقني ويبكي ويلعن حظه العافر الذي جمعه بزوجة لا تخشى الله. توقعت كل هذه السيناريوهات، ولكن توقعاتي جميعها باءت بالفشل، فقد اكتفى أخي بمصافحتي بيد باردة، وأعطاني بيده الأخرى مبلغا تافها، بينما ظلت زوجته حبيسة غرفتها ولم تكلف خاطرها عناء توديعنا. خرجنا من بيته بائسين يائسين، فلم نكن نعرف أحدا آخر نأوي إليه. يقول: ضاقت علينا الدنيا بما رحبت، ولأول مرة في حياتي جلست على قارعة الطريق أبكي بصمت حارق، لكن الله تعالى لا ينسى أحدا من فضله. قيد لنا جنديا من جنود رحمته، قادنا إلى أحد المراكز الخيرية، وهناك تم إيواؤنا في أحد المساجد مع المئات غيرنا من المنكوبين المشردين. فما رأيكم إخوتي، يقول هذا الرجل، ما رأيكم إخوتي بما فعله أخي وزوجة أخي؟ هل يشفع لهما أنهما يصليان ويصومان ويقرآن القرآن؟ قصة محزنة، أليس كذلك؟ ما رأيكم إخوتي بما فعله هذا الأخ بأخيه؟ هل تتصورون أن من يصلي ويصوم ويفهم الدين على حقيقته يمكن أن يكون قاسي القلب، متبلد المشاعر، لا يهمه إلا نفسه؟ الحق أن هذا الأخ لم يفهم الدين على حقيقته، ولم يعرف من الأعمال الصالحة سوى العبادات الشعائرية، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، وأظن أنه كان يؤديها بجوارحه فقط، غافلا عنها بقلبه وعقله وروحه. ولو فهم حقيقة الدين وحقيقة الأعمال الصالحة وفقه الأولويات لما رمى أخاه في الشارع دون شفقة أو رحمة. إخوتي الأكارم، كثيرون هم الذين يجهلون العلاقة بين الأعمال الصالحة وبين الأعمال الاجتماعية النافعة. الصحيح أن العبادة الحقيقية لله تعالى والأعمال الصالحة لا تقتصر فقط على الشعائر العبادية المفروضة التي حدد الشارع صورها وأوصافها وكيفياتها، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما يليها من عبادات تطوعية كالأذكار وتلاوة القرآن وصيام التطوع، بل إن للعبادة والأعمال الصالحة مفهوما يمتد ليشمل حياة المرء بجميع حذافيرها، إذ يدخل فيها حسن المعاملة، الوفاء بحقوق العباد، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، المشي في قضاء حوائج الآخرين وتنفيس كروبهم، الرحمة بالحيوانات ورعاية البيئة، كل هذه أعمال صالحة. كما تشمل الأعمال الصالحة أيضا الأخلاق الحميدة كصدق الحديث وأداء الأمانة، الوفاء بالعهد وغير ذلك من مكارم الأخلاق، وتشمل أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. تشمل أيضا الأعمال الصالحة تطوير الاختراعات، إنشاء المرافق العامة والحفاظ عليها، إماطة الأذى عن الطريق وهو ما ورد في الحديث أدنى شعب الإيمان. إذن الأعمال الصالحة ليست فقط الشعائر العبادية. يلخص الإمام ابن تيمية رضي الله عنه مفهوم العبادة والأعمال الصالحة في الإسلام فيقول: كل ما أمر الله به عباده فالقيام به عبادة. بناء على هذا فإن العبادة والأعمال الصالحة تسع حياة المرء كلها، وما الصلاة والصيام والحج إلا جزء من عبادة الله تعالى وليست هي كل العبادة. عندما أتحدث بهذا المفهوم الواسع للعبادة أمام الناس يندهش الكثيرون ويدركون كم هو مخطئ من يحصر نفسه في دائرة محدودة من العبادات ويظنها كل شيء. فكل عمل نافع يعده الإسلام عبادة وعملا صالحا، بشرط أن يكون قصد فاعله وجه الله تعالى وليس السمعة والرياء وثناء الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أي الإصلاح بين الناس، لأن المشاجرة والمشاحنة بين الناس تحلق الدين وتذهب بالدين. عندما نسمع هذين الحديثين الشريفين لا يبقى لدينا شك في أن السعي في قضاء حوائج الآخرين وتفريج همومهم وإصلاح ذات بينهم عبادة وعمل صالح. هل يبقى من ينكر أنها أعمال صالحة تستوجب زيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ إخوتي الأكارم، أداء حقوق الوالدين وحقوق الأقارب والأرحام، حقوق الزوجين، حقوق الجيران، حقوق الإخوان، حقوق المسلم على المسلم، كلها أداء كل هذه الحقوق كلها عبادات وأعمال صالحة. يروي النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من مشاهد يوم القيامة فيقول: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أي لم تزرني. قال: يا رب، وهذا الحديث صحيح، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين، أي كيف أزورك؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت رحمتي عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، طلبت منك السقيا. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ إخوتي الأكارم، عيادة المرضى، إطعام الفقراء ورعايتهم وإعالتهم، كل هذا أعمال صالحة وعبادات مقبولة إذا أحسن المرء نيته وأخلص عمله لله تعالى. إخلاص النية لله تعالى شرط في كل عبادة، فالله تعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ألا فاسلك إلى المولى سبيلا، ولا تطلب سوى التقوى دليلا، وسر فيها بجد والتزام، تجد فيها المنى عرضا وطولا، ولا تركن إلى الدنيا وعول على مولاك واجعله وكيلا، وواصل من أناب إليه واقطع وصال المسرفين تكن نبيلا، وكن في الناس محترما صدوقا يضع لك في قلوبهم القبولا، خذ التقوى إلى المولى سبيلا، بلا تقوى تروم المستحيلا. حديثنا عن الأعمال الصالحة لم ينتهي بعد إخوتي الأكارم، سنتابع الحديث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.